كسر الأوالي. يعني احنا بنقرأ طبيا بنقرأ ونسمع طبيا يعني ان بعد سن معين بالنسبة للمرأة الولادة او كسرتها بكتب فيها ضرر صحي على الزوج بكتب طبيا حسب ما بيتقال يعني في الجرايد والمجلات اللي احنا بنقراها. ايه حكم بقى يعني كسرة الأولاد لو الزوجة تعبانة صحيا او بيؤدي لتعبانة صحيا؟ مين اللي حدد كلمة التعب الصحي؟
كلمة تعبان صحيا هذه كلمة مثل كلمة سياسية بتمط معك بتضيقها بتضيق معك، فلا بد من وضع حدود لها. تعبان صحيا المرأة الشابة إذا راحت حامل تجد في ذلك بلا شك صعوبات ومشقات ما تعرفها وهي حامل غير حامل، شايف؟ فما بالك إذا بلغت سنا معينا، فما بالك إذا كان صحتها فيها انحراف نوعا ما، لا شك أن المتاعب ستزداد. القاعدة في هذا إذا كان يخشى عليها أن تتضرر في ذاتها في شخصها فحينئذ لا مانع أن تتعاطى الموانع من الحمل، لكن شريطة أن لا تعرض نفسها لارتكاب محرم كأن تضطر بأن تكشف عن عورتها أمام طبيبة فضلا عن طبيب كاللولب الذي يستعمل اليوم. فإذا استعملت بعض الحبوب نعم أقول فهذا كما قيل حنانيك بعض الشر أو بعض، أما أن ترتكب المحرم في سبيل توقيف حملة وهي معذورة فلا يجوز أن ترتكب المحرم، وإنما تأتي بوسائل كالحبوب وبذلك يكون الأمر جائزا، لكن بالشرط السابق وهو أن يخشى عليها. أما والله تعباني وتزداد تعب، ما في شك أن المرأة كلما تأخر بها السن وكلما كانت ولودا لا شك أن تعبها بيزداد، لكن هذا التعب يجب أن يحدد بحيث أنه ما تصاب بضرر في بدنها. وهذا الحكم مش حكمك كزوج ولا حكمها هي كزوجك، وإنما حكم طبيب مسلم ناصح يفحصها فحصا جيدا ويقرر القرار، حينئذ يحكم بقراره
بما يقول.
أيضا
طبعا ولها الأجر والثواب على الصبر على
هذا ما في شك إطلاقا، وكثير من
لا شك.
اليوم الواقع يعيش المسلمون في جو غير إسلامي يعني من أكثر النواحي، ويتأثرون بالأفكار الغربية التي لا تتلاءم مع الشريعة الإسلامية. لا شك أن منطق المسلم وعقيدته تختلف تماما عن منطق الكافر أي نوع كان كفره وعن عقيدته. الكافر حينما يتزوج لا يتغي النسل إلا للتسلية وإلا لقضاء هالحياة في دفع الوحشة وحشة الوحدة. أما المسلم ليس كذلك، هو يتغي الأجر بهذا النسل سواء عاش أو مات، لأنه إن عاش فسيعنى هو الزوج والزوجة بتربيته وتنشئته تنشئة إسلامية فيكتب لهما أجر هذه التربية، ولا يذهب تعبهما حول وشده. وإذا مات الولد وبخاصة إذا مات قبل أن يبلغ سن الحلم والتكليف والبلوغ، حين ذاك يتضاعف أجر الوالدين كما جاء في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنفة إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قال: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قال الراوي: ظننا أننا لو قلنا واحد لقال واحد. شو معنى الحديث؟ ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنفة، يعني سن التكليف، إلا لن تمسه النار إلى تحلة القسم. لا شك أن هذا المسلم الذي يموت له ثلاثة من الولد فهو يحتسبهم عند الله تبارك وتعالى، أي يبتغي الأجر من الله على صبره على وفاتهم، فيكون له هذا الأجر العظيم الذي لو عاشه الإنسان عاش حياة نوح عليه الصلاة والسلام لكان ثمنه هذا بخسا بالنسبة لهذا الأجر، وهو لن تمسه النار إلا تحلة القسم. يشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم معشر الإنس والجن إلا واردها. اختلف المفسرون في تأويل هذه الكلمة واردها على ثلاثة أقوال: الورود الدخول، الورود المرور على جهنم في الصراط، الورود على حافة النار. ولكل من الأقوال الثلاثة دليل خاص، لكن يتحمل أكثر من معنى واحد، وأشار إلى ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه حين قال: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة، لأن القرآن حمال وجوه، وهذا المثال أمامنا: وإن منكم إلا واردها. اللغة تحتمل هذا وهذا وهذا، لكن جاء حديثان، أحدهما صحيح السند والآخر ضعيف السند، لكن هذا الحديث الضعيف السند يشهد له ذاك الحديث الصحيح السند وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث يوما بحضور حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يدخل النار أحد من بايعوا تحت الشجرة. قالت حفصة: كيف يا رسول الله؟ الله يقول: وإن منكم إلا واردها. كان على ربك حتما مقضيا. فهمت السيدة حفصة من الآية الدخول، لأنها قابلت نفي الرسول عليه السلام. فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شبهت حفصة رضي الله عنها؟ قال لها اقرأي تمام الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كأنه عليه السلام يقول لها فهمك فهم صحيح، أي لابد من الدخول، لكن دخول عن دخول يختلف. دخول هؤلاء أصحاب الشجرة ليس دخول عذاب، وإنما هو دخول مرور ترانزيت يعني. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يذكر الإمام الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، وهو هذا من عادته يحاول أن يأتي ببعض الحكم لبعض الآيات في أثناء تفسيره إياه، يقول من الحكمة حكم دخول المؤمنين في النار مع عدم تأثرهم بها أنهم يشاهدون أعداءهم الذين كانوا يسخرون بهم في الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
حلو الحكمة.
نعم
حلو
حلو. هذا الحديث الصحيح يؤكد أن معنى الآية كما فهمت السيدة حفصة، لكنها شردت عن تمام الآية فنبهها الرسول عليه السلام إليها. أما الحديث الآخر وفي سند ضعف، وإن كان رواه الحاكم المستدرك وصححه فهو متساهل في التصحيح كما هو معلوم، ويرويه بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا لقيه في الطريق فقص عليه نقاشا جرى في مجلس حضره حول هذه الآية وأنهم اختلفوا فيها على الأقوال الثلاثة. كأنه يقول له فما عندك يا جابر؟ جابر بن عبد الله من أصحاب الرسول عليه السلام. فماذا فعل؟ وضع أصبعيه في أذنيه وقال صمتا صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم. إذا عرفنا هذه الحقيقة من معنى هذه الآية الكريمة وربطنا ذلك بالحديث السابق ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، معناه بيدخل النار مرورا وليس عذابا. هذه الفائدة التي يرجوها المسلم هذه ما تخطر في بال الكافر لأنه لا يؤمن بالله ورسوله. كذلك الكافر حينما يتزوج فهو كالبهائم لقضاء شهوة لا يبتغي من وراء ذلك إحصانا ولا يبتغي من وراء ذلك أجرا، بخلاف المسلم حيث جعل له الرسول عليه السلام أجرا في قضاء شهوته. الحديث الذي فيه أن طائفة من الفقراء أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يشكون أمرهم وفقرهم. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ تقولون دور كل صلاة 33 سبحان الله والحمد لله إلى آخر الورد المعروف. فرجع رسول الفقراء إليهم يرحمه الله فرحا مسرورا وبشرهم بهذه الإشارة. لكن لم يمضي وقت طويل إلا ورجع رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول له يا رسول الله بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل فعلنا. فقال عليه السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد في رواية أخرى قال إن لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وإصلاح بين اثنين صدقة وحملك متاع أخيك على ظهر دابته صدقة. وعد خصالا كثيرة كأنه يقول لهم باستطاعتكم من أن تسبقوا الأغنياء أن تفعلوا هذه العبادات التي هذا له صلة ببحثنا اليوم، يشغلهم انشغالهم بالتجارة يشغلهم عن قيام المعروف نعم منكر وتسبيح وتكبير إلى آخره، فأنتم سابقوهم بهذه الأشياء. ثم قال لهم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال أليس إذا وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. هذا المعنى وهذا الأجر الفضل لا يفكر فيه أولئك الكفار، ولذلك يقنع أحدهم أنه يعيش هو زوجته وله منها ولد أو ولدين ذكر وبنت إلى آخره، وكما أقول بمثل هذه المناسبة وخامسهم كلبهم، زوجين ولدين وخامسهم كلبهم، هاي حياتهم، لأنه ما يفكرون في الآخرة إطلاقا. أما المسلم فتفكيره منطقه عقله غير ذاك تماما. لذلك فالمفروض في المسلم أن يعتبر إذا كانت زوجته ولوذا أن يعتبر أنه غني. ولذلك نحن نشوف كثير ناس يبتلون بالعقم، بتلاقي الزوج رايح عن طبيب والزوجة إلى آخره بدون ولد، ويا سبحان الله تجد ناس آخرين الله بيرزقهم من الأولاد بدون إيش يخصموا. ليه؟ والله ما عاد الزوجة تتحمل، والله تلقى مشق. يا أخي إيش في مثل بالمناسبة، يعني المثل الشامي، هل اللي بده يلاعب القط بده الآخر ميجو، هل اللي بده يحصل الأجر والثواب بده يحصل مشقة، كما قال الرسول عليه السلام للسيدة عائشة رضي الله عنها حينما حاضت في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي ككل نساء الرسول عليه السلام متمتعة أي نوت العمرة بين يدي الحج، لكنها لما نزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه شرف قريب من مكة دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي، فعرف عليه السلام قال لها ما لك؟ أنوفيستي يعني جاءك الحيض؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فصنعت ما يصنع الحاج وأتمت المناسك كلها وهي في عرفات طهرت، وكملت المناسك وطافت طواف الإفاضة بل وطواف الوداع، والرسول عليه السلام أعلن الرجوع إلى المدينة. دخل عليها فوجدها تبكي، قال لها ما لك؟ قالت مالي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة. فقال لها إنما أجرك هنا الشاهد على قدر نصبك. وقال لأخي عبد الرحمن أردفها خلفك وذهب بها إلى التنعيم ولتحرم من هناك وتدخل محرمة وتأتي بالعمرة التي فاتتها. هذه تكلفت مسافة جديدة، فقال لها ما سمعتم، بمعنى ثواب على قدر المشقة. فإذا الأم التي تكون ولودا هذه نعمة من الله عز وجل للزوجين، فعليهما أن يصبرا وأن يتحملا آثار الحمل وآثار مشقة التربية والإنفاق وإلى آخره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا منطق المسلم، لكن المسلمين اليوم يقلدون الأوروبيين حتى في منطقهم، وبالتالي تختلف الآثار والنتائج. تصبح النتائج غير إسلامية، تصبح التربية غير إسلامية.
شيخ، في سؤال بالنسبة للزوج والزوجة، يعني من ناحية كما نرى اليوم أطفال يعني يلعبون في الشارع عادة عنا في البلاد، يقول هذا كنا أبوه مسمع عليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هل المشاركة تكون فعلية في عند اتيان المرأة ونساء الرجل؟ هل المشاركة تكون فعلية من الجان أو من الزوج؟
عفوا، شو بيقولوا بهالمسألة؟
يعني أولاد عقليين، كنا أبو ما مسمع عليه عادة، يعني إذا ولد عنده أعمال شاذة كنا أبوه هذا كنا نسي يسمع عليه أو صح.
لا أنا مش
شرطه، يسموها يقول لك على الولد الشقي في الشارع، يعني يقول لك أنت خلفت عفاريت روح يجري على بيتك أنت. طبعا
معروف
العامية يعني
عند التسمية عند
الجمهور، مو شرط، يعني قد يكون مقصر وقد يكون بالواجب، لكن كون الولد يعني صاحب عرامة وصاحب عفرة والآخره هذا ليس دليلا على أن الرجل لما أتى آله لم يسمي ولم يقل الاستعاذة المعروفة لدى الجماعة.
السؤال
ماذا من الأوهام؟
لا، السؤال إنه هل المشاركة